بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. وفي هذه الحلقة سنتعرض لتفسير الآية 42 من السورة المباركة. يشير الإمام الخامنئي إلى أن هذه الآية تتضمن مطالب عامة ومهمة وعددا من المسائل الجانبية، والمطالب العامة هي التحليل النفسي والروحي للأشخاص المتخلفين عن الجهاد، والعواقب الخطيرة التي تترتب على هذه الظاهرة في المجتمع. وأما المطالب الفرعية في هاتين الآيتين فهي متعددة، وهذه المضامين الواردة في هذه الآية تربطها بالآيات السابقة. مستمعين الكرام، نستمع بداية إلى تلاوة عطرة للآية 42 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ثم نشرع في التفسير.
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
بعض الآيات المتقدمة تمهد لمجموعة الآيات التي سوف تتحدث عن المنافقين، وطليعة الكلام على النفاق هي قوله تعالى لو كان عرضا قريبا، وتتضمن هذه الآية والآيات اللاحقة لها الحديث عن المنافقين، وتبين طبائعهم وتشرح دورهم المخل في معركة تبوك، وتعلن إدانتهم بشدة. عندما سمع المؤمنون الدعوة إلى الجهاد بدأوا بالاستعداد للخروج وتلبية النداء، ولكن المنافقين رأوا أن هذه المعركة من حيث وقتها وظروفها سوف تضر بمصالحهم الآنية وأرزاقهم، وسوف تفسد عليهم موسم التمر، وأن السفر إلى تبوك سوف يضيقهم حر الصحراء، فبدأوا باختلاق الأعذار وتثبيط عزائم الآخرين بدعوى أن هذه المعركة لا جدوى منها. مستمعين الكرام، يتحدث الإمام عن ظاهرة النفاق وأسبابها، ويشير إلى أنها يمكن أن تتوقع في مجتمع كمجتمع المدينة، وذلك بخلاف المجتمع المكي، لأن المجتمع الإسلامي لم يتشكل في مكة حتى تنبت على ضفافه مثل هذه الظواهر الضارة. والنفاق هو إظهار الشيء وإبطان ضده، بأن يظهر الإنسان عملا أمام المؤمنين ويبطن شيئا آخر، ويحمل عقيدة لا تنسجم مع العمل الذي يؤديه. وتتحقق هذه الظاهرة عادة عندما يشعر الإنسان بالاضطرار إلى إخفاء عقيدته وأهدافه، ولا حاجة إلى مثل هذا الإجراء إلا عندما تكون اليد العليا لمن يراه الإنسان عدوا. في مكة كانت الأكثرية مخالفة للإسلام، ولم يكن أحد من المشركين يشعر بالحاجة إلى إخفاء عدائه للإسلام، بل كانوا يجهرون بالعداء ويعلنونه، ولم يكن للإسلام شوكة تخشى. أما أوضاع المدينة فقد كانت غير ذلك، ففيها تشكل المجتمع الإسلامي وقويت شوكة المسلمين وصاروا مرهوبي الجانب، وكان هذا المجتمع محكوما بدولة لها قائد ورأس مدبر له الأمر والنهي، فاقتضت هذه الظروف حاجة أعداء الدين إلى إخفاء عدائهم وممارسة كيدهم ومؤامراتهم سرا، فبدأ النفاق. تفيد كتب التاريخ أن عبد الله بن أبي بن سلول كان مرشحا لرئاسة الأوس والخزرج إبان دخول النبي المدينة، وكان من وجهاء المدينة وأعيانها، فأدى ورود النبي إلى المدينة إلى قطع الطريق على رئاسته، وطمست شخصية النبي شخصيته ونحته إلى الظل. لم يستطع عبد الله بن أبي بن سلول تحمل انصراف الناس عنه وإقبالهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجمع عددا من الناس حوله على مبدأ العداء للإسلام في الباطن والكيد له سرا. هذا ولم يكن هو وجماعته الفئة الوحيدة التي أسرت العداء للإسلام، فلقد أعلن آخرون في المدينة اعتناق الإسلام لسبب أو آخر، وأضمروا حقدا على الإسلام وكيدا له. وهكذا بدأت ظاهرة النفاق تضرب جذورها في المجتمع الإسلامي وتنبت على ضفافه وحواشيه. مستمعين الأحبة، يلفت الإمام إلى أن القرآن ذكر مجموعة من الخصال والخصائص من توافرت فيه كان منافقا، حتى لو كانت دوافعه مختلفة عن دوافع عبد الله بن أبي. ومن أهم خصائص المنافق إيمانه بالدين باللسان وعدم استقرار الإيمان في قلبه. ويمكن اكتشاف هذه الخصوصية النفسية من أن مثل هذا الشخص يقبل من الإسلام ما ينفعه، أو على الأقل ما لا يضره، أما ما يتعارض مع مصلحته ويضر بأوضاعه فهو يرفضه ويعارضه. أولئك الذين يعتمدون القاعدة التي عبر عنها الله تعالى بقوله: نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هؤلاء يقبلون من كتاب الله ما لا يضر مصالحهم ولا يصدق وصف المؤمن عليهم. والمسلم الذي يؤمن بالجهاد عادة يكون مؤمنا بالصلاة أيضا، ولكن كثيرون من أولئك الذين يؤمنون بالصلاة ولا يؤمنون بالجهاد. وبناء على هذا الكلام ينبغي أن نوسع دائرة النفاق بحيث لا يدخل فيها عبد الله بن أبي وأمثاله. يبين الإمام أن الآية لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه، تتضمن مطلبين: أولهما بيان الأسباب النفسية والروحية التي تحول بين بعض الناس والمشاركة في الجهاد، وتبين الحالات التي ربما يقبلون على ترك الأوطان من أجلها، وهذه قضية مهمة لنا. والمطلب الثاني هو عاقبة المتخلفين عن اللحاق بركب النبي والذين لا يلبون دعوته إلى الجهاد. تقول الآية عن المطلب الأول: لو كان السفر من شؤون الدنيا القريبة منهم، بمعنى أن أيديهم تصل إليها ويثقون بأنهم ينالونها، لسافروا وللبوا داعي الرحيل، ولكن بشرط الأمان وعدم وجود خطر في هذا السفر. فلو قيل لهم: عندنا سفر إلى 3 فراسخ نهدف فيه إلى مصادرة قافلة تجارية للمشركين، فإنهم يسافرون ويتبعونكم، لأن المبتغى هو المال والسفر قريب ميسور. وبالتالي فإنهم يتخاذلون عن تلبية دعوة الجهاد، لأنهم لا يتوقعون المنفعة المالية من هذا السفر. يضاف إلى ذلك أن السفر بعيد، فشرط استجابتهم لدعوة الجهاد هو توقع الحصول على المال السهل بطريقة لا تستدعي مخاطرة السفر البعيد. أما عندما يقال لهم: هيا إلى تبوك للقتال لتوفير العزة والأمن لأمتكم مدة 10 سنوات مثلا، فإنهم يحجمون عن السفر. ولكن بعدت عليهم الشقة، أي بعد عليهم السفر، فالشقة هي السفر البعيد، والمسافة الفاصلة بين المدينة وتبوك بالنسبة إليهم مسافة بعيدة، خاصة بمقاييس ذلك الزمان، ولذلك لم يذهبوا. ولاحظوا لحن التأنيب والتوبيخ في الآية، فهي تقول لهم: لو كان ثمة مال لسافرتم. وبالتالي تنبئ الآية عن أنهم لا يصحبون النبي ولا يرافقونه إلا من أجل مصالحهم الخاصة. مستمعين الأحبة، يبين الإمام الخامنائي أن النبي أعلن عن المقصد والغاية من السفر الذي يدعو المسلمين إليه، وهو مواجهة شرقي إمبراطوريتهم في منطقة تبوك لخطورة السفر وبعد المسافة. ويبدو أن التجربة البشرية المعاصرة تؤكد أن المعرفة بحجم المهام الشاقة والمعقدة تساعد على تنفيذ خططها. مستمعين الأفاضل، يلفت الإمام إلى أن التربية الفكرية هي من الأمور الملازمة لتعليم القرآن في سياق التعليم وبيان الأحكام أو الوقائع. وبهذا يجمع القرآن بين أمرين: تطوير المعرفة وتنمية الروح. وهذه هي طريقة القرآن التربوية، حيث يعمل القرآن الكريم على بيان الحقائق بطريقة فريدة تجعل النفوس مستعدة لتحمل المسؤوليات الجسام وقبول الحقائق بقلب منشرح. وهذا هو الأسلوب الأنسب في التربية والتعليم. ويلفت الإمام إلى أنه لا ينبغي حصر الآية بتلك الواقعة، فهذه الآيات على الرغم من ورودها في ظروف زمنية محددة هي ظروف التهيئة لمعركة تبوك وتحريض المسلمين على السفر للجهاد، لأن ما فيها من مضامين وتعاليم نفسية وروحية يصلح لكل زمان ومكان. ينتقل الإمام إلى تفسير تتمة الآية وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. تخبرنا الآية أن المنافقين سيقسمون ويقولون ما حال بيننا وبين الخروج معكم سوى العجز، ولو استطعنا الخروج لكنا معكم. ومثل هذا القول سهل لا مشقة فيه، فعندما يذهب المسلمون إلى القتال ويعودون منتصرين من غير قتال بسبب تجنب الروم مواجهتهم، سوف يأتي هؤلاء المنافقون المتخلفون ويفتحون صدورهم لاستقبال المسلمين الظافرين، وسوف يختلقون الأعذار لتبرير غيابهم عن تلك المعركة الرابحة من دون تكلفة. والمنافقون لا يتقنون الاستدلال العقلي، فهؤلاء عندهم حسابات شخصية وسوف يسارعون إلى القسم بالله وبغيره من المقدسات. تبين الآية بدقة بالغة أحوال هذه الجماعة في جميع الظروف والأحوال، فهم ليسوا من أهل تحمل المسؤولية، كما أنهم لا يتحلون بالشهامة الكافية التي تجعلهم يعترفون بأنهم لم يؤدوا واجبهم، بل يريدون المشاركة في شرف النصر بدعوى العجز وعدم الاعتراف بالتخلف، ولكنهم كاذبون، وهم يضمون إلى جريمة التخلف ومعصية ترك الجهاد معصية الكذب والنفاق. يكمل الإمام الخامنئي تفسير المطلب الثاني من المطلبين اللذين أشار إليهما أعلاه، وهو بيان الآية عاقبة ترك الجهاد. فالقرآن في هذه الآية يسقط أمثال هؤلاء من عيون الناس ويتعامل معهم وكأنهم أعدموا أنفسهم، يهلكون أنفسهم، فهم بقسمهم الكاذب ونفاقهم المفضوح حكموا على أنفسهم بالهلاك ودمروا شخصياتهم. يشير الإمام إلى بعد اجتماعي مهم يشتمل عليه هذا التعبير، وهو بيان أن ما أحوجهم إلى القسم الكاذب هو الذي أهلكهم، فقد أهلكهم تركهم الجهاد وترك العمل بالواجب الذي ندبوا إليه فلم يستجيبوا. ليس الهلاك هو الموت وانفصال الروح عن الجسد، والابتلاء بالهلاك الأبدي ليس معناه الابتلاء بالموت الأبدي. وفي كثير من النصوص القرآنية والروائية لم يستعمل الهلاك في هذا المعنى وحده، بل إن الهلاك له معنى عام وواسع يدخل في دائرته السقوط المعنوي وموت الفضيلة في الإنسان، وهذا المعنى أوسع وأدق، وذلك أن بعض الناس تراهم هالكين على الرغم من أنهم على قيد الحياة، وعلى الرغم من أن الدماء ما زالت تجري في عروقهم، وأشقياء التاريخ هم هؤلاء، وأسر الشقاء المادي هم من هذا القبيل. وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا يقصد منه لا تجعلوا أنفسكم بين يدي الموت، ولو كان المراد هذا المعنى يكون علي بن أبي طالب عليه السلام قد عمل على خلاف هذه الآية، حيث إنه وضع نفسه في فم الموت مرات ومرات. في إحدى المعارك مع الروم يروى أن شابا من شباب المسلمين أخذته الحماسة فتجرد من بعض ملابسه وهجم على الأعداء، فصرخ بعض المسلمين وقالوا يلقي نفسه إلى التهلكة. ويروى أن أبا أيوب الأنصاري كان حاضرا، فعندما التفت إلى خطأ هؤلاء في فهم الآية بيّن لهم خطأهم وأنبأهم أنها نزلت في الأنصار عندما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، وبدأ يسر بعضهم إلى بعض ويقول لو أقمنا في أموالنا نصلح ما ضاع منها، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وترك الجهاد. وعلى أي حال إن غرضنا هو بيان أن الهلاك في القرآن الكريم لا يعني الموت وخروج الروح من الجسد فقط، بل يعني أيضا الموت المعنوي، فهذا هلاك أيضا، والسقوط الأخلاقي والاجتماعي وخسارة الكرامة وماء الوجه هلاك كذلك، كما إن الانحراف عن جادة التكامل هلاك، والفقر المادي هلاك، والرضا بالظلم سقوط للمجتمع وهلاك. ويخبرنا القرآن أن ترك الجهاد لا يفضي إلى الهلاك الفردي فقط، بل يفضي إلى الهلاك الجماعي. فإحدى رسائل هذه الآية هي أن أي جماعة تتخلى عن مسؤولياتها كالمنافقين تكون قد أسلمت نفسها للهلاك. بلى، هذه هي بعض مرارات ترك الجهاد وبعض عواقبه السيئة، والله يعلم إنهم لكاذبون. تختم هذه الآية ببيان أن الله مطلع على سرائر المنافقين، يعلم كذبهم ويعلم طبائعهم والدوافع التي جعلتهم يتركون الجهاد. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم.